انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
اهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، مستمعين اذاعه راديو تسعينات اف ام، معاكم هبه احمد في تاني حلقه من برنامج دراما الروايات. مستنيه تعليقاتكم وتواصلكم معنا عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك وعلى الانستغرام، او من خلال ارقام التليفون 0000427894. وتقدروا تشوفوا الحلقه بعد ما تخلص على انغامي وعلى صفحه البرنامج على الانترنت. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التيمة الدرامية أو الحبكة، وإزاي إنها بتعتبر الإطار العام اللي بيشمل الموضوع والقصة والشخصيات وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض. بيختلف كل مبدع في الطريقة اللي هو بيحب يبدأ بها قصته، سواء عن طريق السرد المباشر، عن طريق أحد أبطال الرواية، أو إنه يتكلم عن حدث ما بطريقة الفلاش باك أو الفلاش فورورد، أو إنه يتدرج في الأحداث لحد ما يوصل لقمة ذروة الأحداث اللي بتعبر فعلا عن قصد وهدف الكاتب أو مخرج العمل الفني. ومن أكتر التيمات الدرامية الشائعة تيمة رفض الواقع والتمرد عليه ومحاولة خلق حقيقة أخرى وواقع أكثر جمالا وانسجاما مع هذا الشخص. عادة بيكون رفض الواقع سببه أنه بيكون شخص حساس أو مضطرب المشاعر، وقع وهو في سنه صغير تحت سيطرة وسطوة سلطة أكبر منه، أو ظروف صعبة أثرت على اكتمال نمو شخصيته بشكل صحيح وما كانش عنده القدرة في السن الصغير ده إن هو يواجه ده. فلما بيكبر بيتعظم عنده شعور الرفض، وبإما بيكون عامل محفز ليه عشان يكون أكثر إيجابية، أو بيخليه يتخبط أكتر وأكتر وبيفشل في إن هو يكون حاجة أو إن هو يحقق أي تقدم في حياته. واخترت لكم النهاردة قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس اللي تحولت المسلسل من أنجح الأعمال الدرامية في تاريخ الدراما المصرية، قصة لن أعيش في جلباب أبي، اللي بتتكلم عن الصراع اللي ممكن يعيشه الأبناء بسبب صراعهم مع شبح نجاح الأب وسطوته وسيطرته على حياتهم، وإزاي بيشعروا بصعوبة إن هم يعملوا نفسهم مكانة في حياتهم من غير ما حد يفضل يقول لهم أنتوا ولاد كذا أو ولاد الحاج عبد الغفور أو ولاد فلان الفلاني، ودايما المجتمع بيكون محاصرهم في مقارنة مع نجاح الأب الكبير اللي هو نجح في حياته بعد سنين طويلة. أول متحمسة لإنتاج الرواية في عمل درامي كانت المنتجة الجميلة اللي راحت عن عالمنا منذ أيام قليلة، الأستاذة نهد فريد شوقي رحمة الله عليها. اختارت تحديدا الكاتب والسيناريست مصطفى محرم صاحب نصيب الأسد في كتابة السيناريو والحوار لكثير من الأعمال الدرامية لإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، بس ده كان في السينما. والحقيقة أن الأستاذ مصطفى محرم كان متخوف جدا في البداية من هو يخوض التجربة دي، لأن تجربة الدراما التلفزيونية كانت جديدة عليه، بس باتصال تليفوني من الملك فريد شوقي زال التخوف دوت، وقرر ان هو يمضي قدما في انتاج المسلسل وكتابة السيناريو والحوار ليه، واقترح على جهه الانتاج الاستاذ احمد توفيق كمخرج العمل الفني. ومن هنا بدات الحكايه من اختيار الابطال ومعالجه القصه وتغيير احداث واضافه شخصيات ودمج شخصيات مع بعضها البعض وغيرها من التفاصيل. هنعرف كل ده حصل ازاي بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معانا.
سمعني سوى ليل النزاع علمني الوقت كيف اقسى على طبعي، ومن طاول الوقت لو هو قاسي لاني، ومن يرفض العشر يقبل عقبها سبعي. طالت مسافاتي ساعة على طبعي، ومن طاول الوقت لو قاسي لاني، ومن يرفض العشر يقبل عقبها سبعي. كم عاجب صار غمر الحب هيماني، وكم قلب عذرة ترك فيها الهوى
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنتكلم عن المسلسل نفسه وظروف العمل فيه كان عاملة ازاي. الحقيقة ان الأستاذ مصطفى محرم وأستاذ أحمد توفيق كان المرشح الأول بالنسبة لهم للعمل الفني ده كان الأستاذ محمود عبد العزيز. بس أستاذ محمود عبد العزيز وقتها كان مشغول في عدة أعمال فنية أخرى، منها أنه كان بيعمل مسرح في الوقت ده، وكان بيعمل كمان فيلم موعد مع الرئيس. وكان المرشحة طبعا لدور البطولة النسائية من جهة الإنتاج كانت الأستاذة يسرى. بس حقيقة الأستاذ مصطفى محرم وأستاذ أحمد توفيق هما الاثنين كان عندهم نفس الرأي، إن واحدة زي يسرى في يعني بتشتغل في وكالة البلح أكيد كل المعلمين الكبار كان هيكونوا طمعانين في إن هما يتزوجوا منها، وما كانتش هتستمر الوقت طويل من غير زواج مستنية عبد الغفور البرع عشان يتزوجها. وطبعا كان المرشح لدور عبد الوهاب اللي هو شخصيه الابن في الروايه كان في الاول الاستاذ محمد نجاتي وبعدين خالد النبوي، بس هما الاثنين رفضوا الدور واستقر الامر في الاخر على استاذ محمد رياض. الفكره نفسها هنا في ظروف العمل نفسه ان هو اول ما تعرض العمل لاستاذ نور الشريف، لان هو كان قرا الروايه طبعا، هو رفض الدور لانه قال ان هو مش هو الشخصيه الاساسيه، ان عبد الغفور البرعي مش هو الشخصيه الماستر في الروايه، وان هو يا اما كانت البنت اللي هي نظيره او عبد الوهاب الابن. بس الفكره نفسها الاستاذ مصطفى محرم قال له لا، انت ما قريتش المعالجه الدراميه، انا عامل معالجه دراميه، انت لو قريتها انت هتعجب جدا بالدور. وبالفعل الاستاذ مصطفى محرم كتب المعالجه الدراميه للدور اللي هي فيها رحله الصعود لعبد الغفور البرع في القصه، وتقريبا هي بتاخد نص المسلسل، تقريبا حوالي 15 حلقه من المسلسل كلها عن قصه الصعود وازاي ابتدى من الصفر، وازاي ان هو يعني واجه يعني تحديات كبيره جدا عشان خاطر يقدر يجد لنفسه مكانه في وكاله البلح. طبعا في شخصيات موجوده في المسلسل ما كانتش موجوده في الروايه، زي الحاج ابراهيم سردينا مثلا وابنه محفوظ، يعني بالصوره دي ما كانوش موجودين، يمكن ذكرهم موجود بشكل عابر ان هم كان واحد ابن واحد في الروايه، ابن واحد من العالمين الكبار في وكاله البلح، لكن بشكل اساسي او الخط الدرامي بتاعهم كله ما كانش موجود. وكان مرشح الاساسي للدور قبل استاذ عبد الرحمن ابو زهره كان الاستاذ الراحل حسن حسني، بس هو رفض برضو الدور. الحقيقه ان قصه الصعود ديت كانت قصه ملهمه جدا، ناس كتير جدا من اكتر الاسباب اللي حبها المسلسل مش فكره تمرد الابن على ابوه او تمرده على القصه نفسها او تمرده على فكره نجاح ابوه، كان فكره الصعود دي كانت فكره ملهمه لناس كتير جدا، ان واحد ابتدى من الصفر وقدر يوصل ان هو يكون من كبار رجال الاعمال في مصر ويكون من كبار المليونيرات. طبعا في الروايه نفسها هنجد ان في امور بيتم ذكرها بشكل عابر، بس في كانت الفوكس عليها في المسلسل كان بشكل اعطاها قلق وتوهج، يعني مثلا زي ممكن قصه فرح سنيه ديت يعني في ذكرها في الروايه يعني تلاقيه بشكل عابر بشكل سردي على لسان نظيره الابنه كانت بتحكيه لحسين، لكن بالشكل اللي هو تم اخراجه بيه والشكل العفوي التلقائي دوت ما كانش موجوده خالص في الروايه. المسلسل نحس ان في شخصيه عبد الغفور بقى دي كان فيه كتير جدا من الحاجات اللي اثرت فيها واثرت في تكوينها، ان هو فعلا شعر بالحرمان وان هو صغير وتعب جدا في حياته، فلما جه عشان عايز يربي اولاده وكان عايز يربيهم على الاعتماد على النفس وان هو معرفه قيمه الفلوس وقيمه القرش زي ما بيقولوا عشان خاطر يكونوا ما يعانوش زيه، لان هو كانوا جابوه في الروايه ان هو فلوس ابوه ضاعت بسبب الاهمال او بسبب ان هو ما كانش فاهم في شغل ابوه كويس، وده كان سبب ضياع فلوس ابوه ان هو عانى كتير في حياته. هو عايز كان عايز يعلم اولاده كده بشكل او باخر، ده كان ظاهر نوع من انواع البخل على اولاده، ان هو يعني ما كانش بيغدق عليهم، يعني بالنسبه له الرفاهيات اللي كانت بالنسبه للمجتمع اللي هو حط اولاده فيه بعد ما نجح كان ما كانش من ضمن الاعتبارات عنده. يعني فكره ان هم يكون كل عنده واحد كل عربيه او ان هم يتعلموا تعليم عالي قوي، لا هو كان اتعلموا بس مش مشكله بالنسبه لي تتعلموا او ما تتعلموش، دي بالنسبه لي انا خلاص اديتكم فرصه تتعلموا لحد ما انتوا تقولوا بس. لكن فكره ان هو الاهتمام بالتعليم بشكل اساسي لا ما كانتش موجوده في اعتباراته، بس لان هو ما كانش راجل متعلم اصلا، هو كان عايز يعلمهم بالقدر اللي هم يحتاجوه بس. فكره ان هو برضو ما كانش شايف ان هو من ضمن الاولويات عنده ان هو يحسس ولاده ان هو يعني ان هم ما فيش حاجه ناقصاهم، عادي هو بس الاكل والشرب، ان هو بياكلوا كويس وبيشربوا كويس وبيلبسوا كويس، بس حاجات تانية زي مثلا اشتراكات النادي او ان هم يكون لهم حياه فيها نوع من انواع الرفاهيه دي ما كانتش في اعتباراته تماما. طبعا الابن هنا كان متمرد جدا لانه ما كانش حاسس ان الاب بيعامله بالاسلوب اللي هو المفروض يعامل اب ابنه، يعني كان حاسس دايما بغربه بينه وبين ابوه، ابوه كان مهتم بالشغل وبس، ما كانش فيه علاقه حميميه بينهم. يعني كمان لان هو عبد الوهاب هو حضر كل قصه الكفاح ديت في الاول يعني، وشاف المعاناه اللي عانها ابوه في الاول وازاي ان هم كانوا ساكنين في مكان متواضع وبعد كده نقلوا نقله تانية، فهو حضر كل التحديات ديت وكانت بالنسبه له يعني مؤثره جدا على شخصيته. وفضل فتره طويله يتخبط لحد ما في الاخر بيجيبوه ان هو قرر بعد صدمته في زواجه من روزالين اللي هي ما كانش بالنسبه لها الرجل المثالي، ان هو مش عايز يشتغل مع ابوه، مش عايز يشتغل اي حاجه، مش لاقي نفسه تماما. طبعا احنا بنجد هنا في القصه في الروايه قصه في الروايه يعني ان هو عبد الوهاب استمر في النهج بتاعه، ما قررش ان هو يغير من نفسه. لكن في المسلسل بنجد ان هو صدمته في زواجه من روزالين ان هي بعد كده سابته لان هو مش قادر، ان هو مش عايز ينجح مش عايز يشتغل مع ابوه، بيقرر في الاخر ان هو يشتغل مع ابوه في الاخر، وبيقرر ان هو ينجح وبيقرر ان هو فعلا يكون ليه دور في نجاح ابوه. بس الرواية بقى احنا عايزين نعرف في الرواية حصل ايه، هنعرف في الرواية حصل ايه بس بعد الفصل الصغير ده.
حياتي عمرها ما كانت باختياري، غصب عني لقيتك بتاخد قراري، بتعاملني كأني مجرد خيال، وإن جيلنا ده كل شوية عيال. لا احنا ملي السكوت، لا خلاص بقولها بأعلى صوت، اسمعني انت اللي بتضيعني، للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيه، احلامي انت اللي قبض عليها لما شايب وهو شباب، كل حلم بألم كل خطوة بعذاب، شلنا هم الحياة دقنا مر السنين، لا وعايزنا برضو نعيش مزلولين، لا كلمة واحدة هقولها لي، لا مش هبقى نسخة من ماضي، اسمعني انت اللي بتضيعني، للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيه، احلامي انت اللي قبض عليها لما زيك تمام، اهو عايش والسلام وتوهني الحياة، لا
بعد الفاصل، ونفكركم برقم التواصل 01427894 أو عن طريق صفحة البرنامج على الفيسبوك، وتقدروا تسمعوا الحلقة بعد ما تخلص إن شاء الله على أنغامي وعلى صفحة البرنامج. النهاردة بقى يعني في الحتة دي، في الجزء ده من الحلقة، هكلمكم عن الرواية نفسها. الرواية الحقيقة تعتبر سردية بشكل أكبر، يعني الأحداث اللي فيها مش بالصورة اللي ظهرت بالمسلسل. يعني هو مسلسل قدر إن هو السرد بتاع الأحداث الموجودة في القصة يحولها لمشاهد وحية. الرواية تعتبر سردية من حسين ونظيرة. يعني حسين ونظيرة اللي هما تقريبا كانوا في المسلسل من الشخصيات الهامشية في المسلسل، يعني كان وجودهم تقريبا بسيط جدا، يعني ممكن يكون في آخر الأحداث بس كان لهم تواجد، لكن في الرواية يعتبر هم الأبطال الأساسيين. يعني الرواية كلها على لسان حسين وعلى لسان نظيرة. في الرواية طبعا بيحصل ان هو حسين بيحكي عن صديقه عبد الوهاب اللي هو شايفه طول عمره متخبط في حياته ومش لاقي الطريق، وان هو طول عمره عنده عقدة ان هو ابن عبد الغفور البرعي. هو طبعا حسين بيحكي عن عبد الغفور البرعي في الوقت ده ان هو شخصية نبتت من العدم، يعني هو دايما بيقولوا ان هو مش عارفين هو بدأ ازاي ولا جه منين ولا اصله فين، بس هو فجأة بقى من كبار الاغنياء، وان هو بيقدر دايما ان هو يكسب الفلوس من اي حتة ومن اي مكان، وان هو عقليته الاقتصادية ذكية جدا رغم ان هو غير متعلم وما بيعرفش القراءة ولا الكتابة، بس في نفس الوقت بيستعين بكبار المهندسين والناس اللي هم الخبراء في المجال بتاعه عشان خاطر يقدر ان هو ينجح اكتر واكتر. وطبعا هو في بداية الرواية طبعا هي قصة زواج عبد الوهاب من وزالين اللي هي بقت أمينة، وازاي ان هو حسين طول الوقت عمال يفكر هي أمينة اتجوزته ليه، وأمينة دي شخصيتها ايه وحكايتها ايه، يعني طول الوقت عنده الفضول ده. وفي وسط ده بيتعرف طبعا على نظيرة اللي هو بيحبها او بيعجب بيها، اللي هي كانت اخت عبد الوهاب، ورغم ان هي اخته ما كانش بيشوفها كتير يعني، بس هو شافها في المناسبة بتاعت زواج عبد الوهاب من أمينة. وتنشأ بين حسين ونظيرة قصة حب. بجد ان الكاتب هنا كان منحاز للقصة، قصة حب نظيرة وحسين اكتر بكتير ما كان منحاز لقصة امينة وعبد الوهاب، اللي هو كان شايفها انها يعني تجربة مش ناجحة تماما وكل ظروفها تؤدي الى الفشل. امينة طبعا في الرواية بيجيبوا ليها تاريخ بيجيبوا لها تاريخ ازاي تعرفت على شخصية فوزية اللي هي تعتبر صديقة لحسين قديمة، اللي هي كانت عايشة في امريكا، وازاي ان هي كانت حب الحياة ما بين العرب، وشخصية فوزية وزوجها حببتها في فكرة ان هي ممكن تسلم او ان هي تغير من دينها، رغم ان هي كانت مسيحية متدينة برضو، يعني هي كانت مسيحية متدينة ملتزمة بكل الاخلاقيات، مش زي مثلا الفتاة الاوروبية او الامريكية العادية، لا، لان هي امها كانت متشددة جدا متزمدة جدا، فربتها تربية اخلاقية شديدة. فهي كانت حاسة دايما بفكرة ان هي مفتقدة الامان في حياتها، عشان كده لما بعد ما تعرفت على فوزية وزوجها مؤنس في امريكا، قررت ان هم بعد ما نزل مصر انها تنزل تعيش معهم، وقررت انها تعتنق الاسلام لانها حبت التجربة نفسها بشكل كامل، يعني حبت التجربة الحياتية نفسها. وفي الوقت ده يعني نظيرة عرفتها وقالت لعبد الوهاب اللي هو كان عايز يتزوج من بنت مسلمة وفي نفس الوقت تحمل فكر المرأة الاوروبية او الاجنبية، وكانت بالنسبة له أمينة هي الاختيار الأمثل. بس الفكرة إن هي أمينة كانت شخصية طموحة، كانت بتشتغل على نفسها، كانت بتحب شغلها وكانت عايزة إن هي تنجح أكتر وأكتر، لكن عبد الوهاب ما كانش عارف طريقه. اتعلم قد ما اتعلم وحاول أكتر من تجربة إن هو يسافر بره ويرجع بس للأسف الشديد برضه ما قدرش يوصل للطريق اللي هو عايز يوصل له أو نفسه يوصل. في الرواية برضو بتلاقوا ان كان في اخ لعبد الوهاب، ان هو ما كانش الولد الوحيد، وان اخوه ده كان اسمه عبد السلام، رغم ان هو في الرواية في بداية الرواية يعني مش عارفة تقريبا غلطة مطبعية ولا ايه، بيقول ان هو اسمه عبد الستار، بس هو كان عبد السلام اخ عبد الوهاب، اللي هو اللي قرر ان هو يخرج من تحت سيطرة الاب ويسافر بره ويشتغل ويتزوج من اجنبية هناك وينجح في حياته من غير ما يحتاج للاب في اي حاجة. بس في الرواية عبد الوهاب اللي نجد ان هو برضو مفيش فايدة، يعني امينة حاولت معاه اكتر من مرة ان هي تشتغل معاه وتشتغل مع ابوه، بس هو بيرفض رفض تام ان هو يشتغل معاه مع ابوه، وبيكون السبب ده ان هي سبب ان هي تتطلق منه وتسيبه، وهو الصدمة ديت بتخليه ان هو يحس باكتر بالاحباط من ويحس ان هو ابوه هو سبب عقدته. في حين ان نظيرة وحسين، نظيرة رغم ان هي كانت معقدة برضو من تجربة زواج اخواتها البنات وازاي ان هم يعني برضو فشلوا في حياتهم بسبب ان هو الاب برضو كان غني جدا وكان كل اللي بتقدم ليه كان طمعان في فلوس الاب اللي هو كان بخيل جدا وما كانش عايز ان هو يعني يدي اولاده اي حاجه غير اللي هم مفروض ياخدوها. يعني هو شايف ان هو بناته مفروض هو خلاص التزم بيهم لحد ما تزوجوا، ما مش مفروض اللي متقدم ليهم دوت يجي عشان خاطر فلوس ابوها، لا هو مفروض يكون راجل قد مسؤوليته وهو يكافح عشان خاطر ان هو يقدر يحافظ على بيته ويقدر ان هو ياسس اسره. طبعا نظيره كان فشل اخواتها دول محطوط يعني في بالها دايما، بس الفكره ان حسين بيقنعها ان لا انا مش طمعان في فلوس ابوكي وانا عايز انجح معاكي وننجح مع بعض. في نهاية الرواية بنجد أن نظيرة وحسين رغم أن هم لما تزوجوا واعتمد على نفسهم وحسين اعتمد على نفسه، بس برضو فضلوا يفكروا في فلوس الأب أن هو لما يموت نظيرة هتورث إيه وهيقدروا بالفلوس دي يعملوا إيه ويكبروا شغلهم إزاي. الفكرة نفسها أن الرواية ممكن نقول أن لن أعيش في جلباب أبي ديت ما كانتش على لسان عبد الوهاب، ممكن كانت على لسان نظيرة أكتر. يعني أعتقد أن نظيرة هي كانت يعني صاحبة القصة مش الشاب تماما. فالمعالجة الدرامية طبعا للقصة ادتها قلق تاني أو شكل تاني للرواية، بس أنا شخصيا أنا لما قريت الرواية حسيت لا أن المسلسل كان أكثر قلقا وتوهجا منها بكتير، مش عشان خاطر أن الرواية البنت فيها هي البطلة، لا عشان خاطر الرواية كانت سردية قوي ما كانش فيها مشاهد حية زي ما شفنا في المسلسل. المشاهد الحية في المسلسل دي خلتنا نتفاعل قوي مع كل أحداثها وننبسط لعبد الغفور إن هو إزاي نجح وإزاي تطور، وننبسط في الآخر إن هو عبد الوهاب قرر إن هو يجد طريقه مع أبوه. أنا بالنسبة لي الرواية لما خلص لحد هنا أنا خلصتها، بس أنا كان ليا وجهة نظر في الرواية عموما هقولها لكم بس بعد الفصل الصغير ده.
واسألوا عالذكريات تلاقيها بتوجعه، واللي مالوش كبير الحب يغيره، واللي بيختار غلط سكوته يدمره.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بأرقام التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك أو من خلال صفحة الإنستجرام، وبتقدر تتابع الحلقة بعد ما تخلص إن شاء الله على أنغامي وعلى صفحة البرنامج. أنا في الجزء ده من الحلقة يمكن هقول رأي شخصي شوية في الرواية. هو عموما أنا عندي وجهة نظر أن أي كاتب أو روائي بيكتب القصة لما بيكتبها سواء كانت قصة قصيرة أو رواية طويلة بيكون في معنى ظاهر وفكرة ظاهرة في خياله هو بيكون قصدها، ومعنى بعد ما الرواية بتكتب وبتخلص بيكون ظاهر ما بين يعني ثنايات الرواية أو ما بين سطور الرواية زي ما بيقولوا، بيختلف من متلقي إلى آخر. الحقيقة وأنا لما قريت الرواية وشفت المسلسل حسيت بأحساس مختلفة. طبعا كان عاجبني فكرة جدا إن نجاح عبد الغفور البرعي وإزاي إن هو قدر إن هو يوصل من العدم إن هو يكون من كبار رجال الأعمال، بس برضو الفكرة نفسها إن يعني إزاي فكرة الصعود ديت ممكن تكون أثرت سلبيا على أولاده بعد كده. الرواية كتبت سنة 1984، ده كان في عز الفترة بتاعت صعود طبقات اجتماعية زي العمال والصناع والحرفيين، سواء باجتهادهم أو كفاحهم بشكل صحيح، أو إن هم ممكن استغلال الأوضاع الاقتصادية في البلد، وإزاي إن هم قدروا إن هم يوصلوا لقمة الهرم الاجتماعي مادياً، وإزاي إن هم قدروا ينجحوا النجاح الكبير ده. وفي نفس الوقت هم كانوا ده خلاهم يكونوا مع طبقة تانية من الطبقات اللي هي كبار الموظفين والأطباء والمهندسين أو بقايا الأسر الأرستقراط اللي كانت موجودة أيام الملكية، بقوا معهم في نفس المكانة. في نفس الوقت هم بفكر مختلف تماما عن فكر الطبقات دي، وفي نفس الوقت الطبقات دي كانت متراجعة ماديا بعض الشيء، فكانت بتشوف في نسبها أو ارتباطها أو تقربها من الطبقات اللي هي قدرت تنجح النجاح الكبير دوت، يعني نظام win-win situation، يعني هما شايفين ان هما يناسبوهم عشان خاطر يكسبوا منهم ماديا، وفي نفس الوقت ان الأسر الأخرى ديت اللي هما نجحت النجاح ده ان هما يستفيدوا من سمعة الأسر ديت أو من نفوذهم في ان هما ينجحوا أكتر وأكتر. عبد الوهاب كانت دي عقدتهم أكتر من هي فكرة عقدة ان هو الأب كان ناجح. ما اعتقدش ان هو في اي ابن ممكن يتضايق من نجاح ابوه، بس الفكره ان عبد الوهاب نفسه كان حاسس بالضعف، لانه كان حاسس ان هو في وسط الطبقات اللي هو فيها، هو عارف كويس ان هو معاه فلوس اكتر منهم، بس في نفس الوقت مش قادر يواجههم ويجابههم، ومش قادر ان هو يكون على نفس المستوى اللي هم عايشين فيه. الفكره نفسها ان هو هل، يعني ساعات بسال نفسي، هل عبد الغفور بقى ظلم عياله لما هم علمهم التعليم العالي ده ودخلهم المدارس اللي هي الاجنبيه مع الطبقات دي عشان خاطر يحسوا بمقارنه بينهم، ولا هو كان عايز يعمل حاجه كويسه لاولاده، وان هو يعلمهم كويس ويربيهم كويس، وان هو برضو يطبق فكرته في ان هو كل واحد يعني يعمل النجاح بتاعه او ياسس الحياه بتاعته. هو الموضوع صعب بصراحة، لأنه هو فعلا يعني لا، محدش بيقول إن هو محدش يكون له طموح، لا لازم الطموح يكون موجود، بس الفكرة نفسها إن هو لما الطبقات دي هل هتكون على قدر الطموح ده مع أولادها، هل هتعرف التحديات اللي هم مقدمين عليها ولا لا. أنا يمكن ده رأي شخصي بشكل بحت، بس أنا يمكن أنا ده اللي حسيته من الرواية، وحسيت إنه ممكن الكاتب ما كانش يقصده، بس في الآخر هو النظرة ديت أو الصورة ديت تمت في النهاية، إن الناس عرفت تحسس بالإحساس ده. أنا بشكركم جدا، بشكركم على حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أنا بطلب منكم إن أنتوا تصفحوا حساباتكم وخلافاتكم مع الناس، وتصلحوا أي حد أنتوا زعلانين منه أو هو زعلان منكم، عشان الحلقة الجاية إن شاء الله محتاجة تركيز وهتتعبوا قوي، بس مش هتمشوا بالحلقة غير وانتوا مصفين حساباتكم مع الكل وعارفين كويس ان مفروض محدش يزعل حد. شكرا ليكم مرة اخرى، وشكرا ليكم، شكرا. كان معاكم هبة احمد في برنامج دراما روايات.